قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أصلهم من أصل قبيلة تجيب من اليمن، نزلت مصر ثم بعد ذلك توسعت، فمن نزل عندهم سمي تجيبيا. قال حدث أخبرنا ابن واهب، فهو عبد الله بن واهب لقب بديوان العلم، أصله قرشي نزل أو أهله مصر. قال أخبرني يونس يزيد الأيلي من أصحاب الإمام الزهري، فمن يذكر لنا بعض أصحاب الزهري؟ انت واحد، هات من الثاني؟ ثلاثة، هات قل يا نادي. مالك معمر يونس هات زيد، باقي واحد أثبت من المعمر. لا بس الليث، لكن ما هو من المكثرين عن الجنة. من بقي؟ عقايد، سعيد، هو نفسه زين، هو نفسه أثبت النفس ابن شهاب. من هم؟ نعم. قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاثة من أثبت الناس في أنس، وهم
قتادة،
ثابت البناني وابن شهاب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ له أن ينسأ في أثره فليصل رحمه. من سره في رواية من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث فيه فضيلة صلة الرحم، وأنه من أسباب السعة في الرزق والبركة في المال، بركة في العمر. وهل معنى يزيد في عمره يعني على ما كان قد قدر عليه أنه يزاد بسبب صلة الرحم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقيل هذه الزيادة تكون في علم الملك وفي شأن يعني ما يمحو الله في اليوم والليلة، وقد توسع الإمام الشوكاني في بحث هذه المسألة وجعل فيها رسالة خفيفة، ويرى أنه يغير ما في اللوح المحفوظ بسبب الدعاء بسبب العمل، ولكن جمهور أهل العلم يقولون إنه لا يغير ما في أم الكتاب، ولكن قد يغير ما في علم الملك، وتكون هذه الأسباب خلقها الله عز وجل، لأنه خلق الأسباب والمسببات وفق علمه وما قدر أولا. طيب، وما قدر أولا، ولهذا يقول النبي، يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فليسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأسباب يخلقها الله عز وجل وفاقا لما قدر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أنعمل في شيء قد مضى أم في شيء مستقبل؟ قال بل في شيء قد مضى. قالوا أفلا ندع العمل؟ قال لا، كل ميسر لما خلق له. فقد جعل الله عز وجل الأسباب متعلقة بالمسببات، وأن الدعاء إذا ألهمك الله وأعانك من أسباب الفلاح. كذا الجهاد جعله من أسباب فتوح الإسلام. طيب، وكذلك بر الوالدين. نذكر ما قال بعض أهل العلم. هنا النووي رحمه الله ذكر بعض الأقوال، قال: وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعة، التوفيق للطاعة وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملك وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة، إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له، ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما يشاء ويثبت، ففيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره، ولا زيادة، بل هي مستحيلة. وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة، وهو مراد الحديث. والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده، فكأنه لم يمت، حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل والله أعلم. طيب، الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما في مجموع الفتاوى جزء 14 صفحة 91 و400، قال: والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل. والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء أن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يختلف ولا يبدل ولا يبدله ما لم يكن عالما به، ولا يبدل ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وقال الإمام السعدي في تفسيره عند قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء أي من الأقدار، ويثبت ما يشاء منها. وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله تعالى أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصل الكتاب يرجع إليه. وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصلها وهي فروع وشعب، فالتغير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي يكتبها الملائكة. هذا مثل قوله كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال التي يكتبها الملائكة ويجعل الله سبحانه وتعالى لثبوتها أسبابا ولنحوها أسبابا لا تتغير أو لا تتعدى، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ، كما جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، وكما جعل المعاصي لمحق بركة الرزق والعمر. نعم بعضهم سبحان الله لا ذو مال، هو ذو مال لكن ما تجد عنده بركة وراحة في قلق، والعالب عنده شيء من المال اليسير وتجده في راحة، هذا من الخير والسعادة. قال وكما جعل المعاصي لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة في المهالك والمخاطر سببا للسلامة، طيب يعني وجعل كذلك أسباب المخاطر وتعاطي المهالك أو المخاطر من أسباب الهلاك بحسب قدرته وإرادته سبحانه وتعالى. هذا كلام الشيخ السعدي. والشيخ العثيمين رحمه الله أيضا لم يعلق عليه شيء في تفسيره، نقله كما هو ولم يعلق عليه، يعني ارتضى هذا القول. طيب وقد نقل الحافظ ابن حجر قريبا من هذا. فعلى كل الشخص يعمل العمل الصالح ولا يبالي، أهم شيء يعمل العمل الصالح، والله عز وجل قد تكفل له بمثل هذه الأشياء والثواب والبركة في الدنيا ثم الأجر في الآخر. أهم شيء العمل، أهم شيء العمل. الصحابة قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. أهم شيء تعمل، لا تتعمق كما يقول بعض أهل العلم في البحث عن أسرار القدر، ربما تتعب، كثير منهم زاغ في هذا الباب، لكن اعمل وما تيسر تيسر. وأيضا الله عز وجل لا يضع عمل العامل أبدا، بل يسددهم ويعينهم ويوفقهم سبحانه وتعالى. وانظر من تيسير الله لك أن الله قد خلقك في بلد مسلمة، خلقك في مكان آمن، خلقك في وطن يقام فيه الدين، هذا من أسباب الخير، من علامات السعادة، علامات السعادة. والذي يخلقه في بلاد الكفر أو آباؤه كفار والعياذ بالله، هذه من علامات الشقاوة، إلا أن ينقذه الله عز وجل بالدين. وإلا الذي يخلق في وسط الكفار من أبناء الكفار، معنى أنه يعني على طريق الهلاك، طريق الشقاء. فأنت قد يسر الله لك الخير، احمد ربك. قال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم، فالله يزيدك خيرا إذا شكرته على نعمة الدين، على نعمة الاستقامة، على نعمة القرآن، يعني نعمة السنة. بعض الناس يظن أن النعمة بس هي الأكل والشرب، أهم شيء يرتاح في الدنيا بالمآكل والمشارب، هذا والله فهم سقيم، فهم ساقط، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي، سلسلة علمية رحمه الله، قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ما معنى ينسأ؟ يؤخر. وينسأ له في أثره فليصل رحمه. كما سمعت جعل الله الأسباب خلق الأسباب والمسببات فليصل رحمه. قبل صلة الرحم ما البخاري أخرج هذا الحديث يا مالك هكذا قال ابن مسلم خرج البخاري الضامن وزي سأكل نعم في البخاري في البخاري نعم. قال: حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم علي عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث فيه فضل صلة الرحم مع قطيعتها لك، فأنت تصبر صبرا عظيما على إيذائهم فأنت مأجور، أنت مأجور، وليس المكافئ بالواصل، ليس الواصل بالمكافئ، بل أنت تعمل لله عز وجل، وهذا من الابتلاء لك. إذا كنت تحسن إليهم وهم يسيئون إليك، تعطيهم وهم يقطعونك، فتتلطف بهم وتخفض لهم الجناح وهم يؤذونك. بعض الأحيان أبوك يبتليك الله بأبيك لينظر هل أنت ستواصله وتواسيه أم أنك ستنقطع. بعضهن الأم صحيح، بعض الناس ابتلى بأمه وتبقى تؤذيه، وآخر بامرأة أبيه، وآخر يبتلى بأعمامه، وآخر يبتلى بأبناء أخيه، وآخر يبتلى بأخيه نفس أخ، تبقى في خصومة مع إخوانه، فيحتاج منك أن تصبر. هذا قال: أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم، يعني ما يعاجل بالعقوبة لهم ولا بالرد عليهم، هذا معنى يحلم، يبتعد عن إيذائهم ولا يقابل السيئة بالسيئة. يجهلون علي، الجهل بمعنى يعملون أعمال الجاهلية من الشتم من الإساءة، وهو لا يقابلهم بمثل ذلك. فاجهل علي. قال: لئن كنت كما قلت، علقها بصدقه، لأن المشتكي بعض الأحيان قد يبالغ أو يزيد، فهمت؟ فلهذا قال: إن كنت كما قلت، فإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، كأنك تسفه في وجوههم، والله المستعان. يعني فهذا كالعقوبة عليهم، سيكون عقوبة عليهم في الآخرة، عقوبة عليهم في الآخرة. وقوله: ولا يزال معك من الله ظهير، ظهير بمعنى معين، فأنت احمد ربك أن الله يأيدك، يأيدك على هذا الفعل ويعينك، يعينك عليهم، حتى ربما إساءتهم لا تضر بك ضررا بالغا، لا تضر بك ضررا بالغا، فتحتاج أن تصبر وتواصل الله المستعان. وفي الأخير تغلبهم تغلبهم بإذن الله، أو هم يرجعون إليك. فبعضهم لما تواصل الخير الله يأتي بقلبه يقول والله قد أسأنا إليه كثيرا، لماذا ما نرجع ونعترف له بالحق؟ هذا يحصل بارك فيك. قال رحمه الله تعالى فيه يعني الحث على الصبر على من؟ على القرابة، وحاول ألا تدخل عليهم الأذى. بعض الناس إذا آذاه أقاربه ربما يفيد بهم أكبر المتاعب، وربما باعهم للخط. هذا غلط. هذا الأخير انفرد به مسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى قوله أيضا ما دمت على ذلك فيه استحباب المداومة في الإحسان، الإحسان إلى الأقارب، فيحصل هنا كثرة الأجر ودوام العون من الله لك، دوام العون من الله لك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثني يحيى بن يحيى قشير النيسابوري نعم إمام قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الله المستعان. هذا الحديث فيه الحث على الأخوة وترك المقاطعة والمباغضة. البغض يكون في القلب الصدر، وأول الفتنة هنا البغض، تبدأ تبغضه ويبغضه، وبعد ذلك تحسده ويحسده، والحسد هو المحبة في التفرد بالنعمة. تحب أن تتفرد مثلا بالتجارة، ما ترد لجارك أن يتجر بجوارك، أو تحسده على أبنائه أو على حسنه، أو تحسده على علمه، أو تحسده على وظيفته وشرفه، فتبدأ بعد ذلك تدابره. ضر تبدأ تدابره بمعنى إذا رأيته تلقي له ظهرك ودبرك. هذا معنى الدبر، معنى الخلف. ما تحب مواجهته ولا تبتسم إليه ولا تظهر له الفرح والسرور، هذا معنى تدابر. هو يلقيك ظهره وأنت تلقيه ظهره. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، هذا هو اللازم على المسلمين، أن يكونوا عباد الله إخوانا. صلاتكم واحدة يا عباد الله، قبلتكم واحدة، قرآنكم واحد، حجكم واحد، صومكم شهر واحد. طيب، فلماذا تتقاطعون؟ لماذا تتدابرون من أجل هذه الدنيا الفانية؟ لماذا تتقاتلون؟ اقتل الجار جارة. فهمتم الآن؟ هذه من أجل الدنيا، نعوذ بالله من شرها. وأيضا البدع من أسباب الفتن والمقاطعة والمدابرة. طيب، فالشخص يبتعد عن الفتن وعن البدع عن الخرافات، ويكون مع إخوانه الصالحين أهل الحق أهل السنة، فبإذن الله يجمع الله القلوب. أي كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا خبر كونوا، الأمر خبر الكون، فأنت إخوانا كما يكون الأخ من النسب مع أخيه، الغالب على الأخوة من النسب كيف يكونون؟ يكونون على تعاون، على تجارة واحدة، على سكنة واحدة، على محبة وعلى ألفة في الغالب. فلا، وينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك، بل الرابطة الدينية ينبغي أن تكون أقوى من الرابطة النسبية، هذا هو اللازم. كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون الرابطة الدينية على الرابطة النسبية. طيب، لكن لو كان أخوك الحمد لله من النسب أيضا مستقيما فهو أولى بالإحسان إليه من الأبعد، لكن لا تقصر في حقه الأبعدين في النصف، تعاون على منافع الدين، هناك تعاون على منافع دينية هذا لازم على التعاون مع القريب والبعيد، منافع دينية مثل التعاون على الدعوة، تعليم الناس، تعاون على أيضا دفع العدو إذا أصاب المسلمين أو البلدة، يقوم الناس يتعاونون على دفع هذا العدو الباغي مثلا عليهم، أو التعاون على الجهاد إذا طلب الإمام إمام المسلمين أن يجاهدوا جاهدوا أيضا، فهذا من التعاون الكلي. هناك أيضا إذا حصلت مثلا كارثة على بلد أو على أسرة قد يكون التعاون جماعي أيضا بالمال بالإنقاذ بغير ذلك، بارك الله فيك. هناك تعاون يكون فرديا مثلا أو يكون بين الأسر، تعاون بين اثنين أو بين ثلاثة أيضا، هذا فردي مثلا، لا مثلا فرض أعنته بما تقدر عليه، إن استحتج أن تأخذه إلى المستشفى تعينه كذلك بمال، تعينه بالدعاء، تدعو له، هذا أيضا من التعاون، من تحقيق الأخوة، من تحقيق الأخوة. الجاهل تعلمه، فأنت الجاهل تعلمه، تحذره مما يضره، هذا أيضا من التعاون. وأعظم التعاون تعليم الخير، تعليم الخير والعلم. طيب، وماذا كنت تريد؟ عبادة، كونوا عباد الله، احتمل أن يكون يا عباد الله. أي نعم نعم، حرف نداء معنى، وكونوا عباد الله يصلح أن كونوا عباد الله، يصلح أن يكون خبرا إخوانا حال أو خبر ثاني، يصلح أن يكون خبر ثاني، أراد أن يقول كونوا إخوانا، كونوا عباد الله أي يا عباد الله إخوانا. طيب، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. الآن المهاجرة والمقاطعة بين الناس كثرت، بل صارت بين شعوب، فالله المستعان، صارت بين شعوب وبين أحزاب وبين قبائل وبين وبين، ما صارت بين أفراد فقط، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونأسف أنها أيضا قد صارت حتى إلى طلبة العلم، المهاجرة والمقاطعة والمهاترة غالبها بدون حق، هذا بسبب الجهل، غالب المهاجرة والمقاطعة الآن بسبب الجهل، التنافس. صحيح نكون صادقين مع أنفسنا، بعض الأحيان الشخص يهجر أخاه بدون سبب، ربما قال له حزبي وليس بحزبي، قال له مبتدع وليس بمبتدع، قال له ضال وليس بضال، إنما يحصل ربما تنافس، هذا يحب أن يظهر هو أمام المشايخ أو أمام الناس، ما يحب أن يكون في القرية غيره، أو في البلد غيره مشهورا، الشيطان حريص أن يفسد الأعمال فيقاطع بين الإخوان، ما نبقى نتعاون عن خير صار الناس يتهاجرون ويتقاطعون وكل من يتكلم في الآخر. الهجر فوق ثلاث يحرم إذا كان من أجل حظوظ نفسية أو دنيوية فإن أما الهجر إذا كان لشخص يستحق الهجر، قال مثلا عن الحق نصح فلم يرجع، أو عرف أن هذا من رؤوس أهل البدع أو من رؤوس المجرمين، فهجره مطلوب، هجره مطلوب شرعا ما دام أنه من أهل العصيان ومن المجاهرين بالمعاصي أو كان مجاهرا بالبدع وداعيا إلى البدع، لكن الهجر لهذا فوق الثلاث مطلوب، لكن بشرط ألا تحصل هناك مفسدة أكبر، لا يحصل ضرر لأهل السنة أكبر من مصلحة الهجر. فالهجر لا بد أن يكون له ضوابط وينظر إلى ضوابط الهجر، يعني المفاسد لا تقع أكبر من مصلحة الهجر. وممكن أن تهجر أهل المعاصي وأهل البدع هجرا جزئيا، يعني لا تحضر محاضراتهم ولا مجالسهم. طيب الجمع إذا ما هناك مساجد سنة تذهب تصلي فيها جمعة عندك مساجد ولو من أهل البدع ومن أهل الجزئيات تصلي معهم أو عيد، ولا تترك هذه العبادة بسبب أن إمامك أو إمام المسجد أو إمام العيد خطيب العيد عنده بدع وعنده تعصبات باطلة، هذا لا يمنعك من حضور الجمعة والجماعة. بارك الله فيك، هذا لازم أن تصلي مع المسلمين وتظهر أنك منهم. فإن كان عندك هجر جزئي لهذا الشخص أو لهذه الطائفة، أما السلام وإلقاء السلام تسلم عليهم حتى لا تعظم الفجوة ويحصل الشر أكبر. وترك السلام، السلام عليكم، ورد السلام أو صافحك تصافحه إلا إذا رأيت أنه سينزجر أو ينزجر أصحابه، أما إذا كان هذا الترك سيؤدي إلى الضرر فهذا غلط، كما حصل من بعض الشباب، قالوا شخص كان في مجلس دخل على مجلس وهم أمة في المجلس فصافح الناس وأمامه شخص هو يقول أنه مبتدع تعدى ومشى، فقال له أنا كافر ما تسلم علي، فقال المجلس ها أنت متشدد أنت الضال أنت أنت، فعجز عليه الأمر وذمه غاية الذم، فربما منعه بعد ذلك من الكلام. فما يكون الشخص إلى هذا الحد، يعني عنده غفلة ما يفهم المصالح فيفهم يعني كيف ستنقلب عليه الأمور، وصافح وما ستسقط السماء الأرض ولا يجرى بك شيء، بل هذا من مصلحة دعوتك، وإلا كنت ستترك المصافحة كليا. إذا كنت عاقلا تترك المصافحة خلاص، إذا كنت تخاف أو أنت عندك حرج في مصافحة هذا الشخص أترك المصافحة، وكما يقول العامة سلام انتهيت وانتهيت. الله المستعان.